الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تحدثنا في جواز النيابة عن الميت وأنه ينتفع بالعمل الذي يؤدى عنه وأنه تفرغ ذمته إذا كانت مشغولة بعمل وقد أداه عنه الحي، تعرض الشيخ المصنف إلى مطلب عرضي مضمونه أن السيد المرتضى رحمة الله عليه المتوفى 436 هجرية في معرض دفاعه عما انفردت به الإمامية من وجوب قضاء الولي عن الميت أفاد بأن هذا الوجوب متوجه إلى الولي، وأنه مما لا يثاب به الميت. قال ذلك في الانتصار في مسألة قضاء الصوم عن الميت صفحة 197 وما بعدها، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة 1415. قال إن القضاء عن الميت ممن فردت به الإمامية، وأنه قد طعن عليهم بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبحديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث، حيث لم يذكر فيه الصوم عنه، لم يذكر ضمن الثلاث الصوم عنه، لكنه قال في جواب ذلك السيد المرتضى قال في جواب ذلك إن الآية إنما تقتضي أن لا ثواب للإنسان إلا بسعيه، ونحن لا نقول إن الميت يثاب بصوم الحي. يعني دافع عما تنفرج به الإمامية، لكنه أثبت أو حاول أن يثبت أن الوجوب إنما هو متوجه على الولي، وأن الميت لا يثاب بعمل الحي. طبعا عندما نقول يثاب، شوية أرجو الانتباه، وأن الميت يهدي، أن الحي يهدي الثواب إلى الميت، هذا فيه مسامحة. الثواب عندنا ليس من باب الاستحقاق حتى يهدى، الثواب من باب التفضل. فالحي عندما يؤدي عن الميت ويهدي الثواب المقصود، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأنه إن تفضل عليه بثواب فليجعله للميت. الثواب من باب التفضل وليس من باب الاستحقاق. فعندما نقول بأنه يهدي الثواب، هو يستحق الثواب الحي حتى يهديه، إنما يتضرع للمولى بأنه إن تفضل عليه بثواب فليجعل هذا الثواب إلى الميت. هذا معنى يهدي الثواب. السيد المرتضى قال في معرض الدفاع إنما الآية تقتضي أن لا ثواب للإنسان إلا بسعيه، ونحن لا نقول إن الميت يثاب بصوم الحي. يعني أراد أن يدافع عن وجوب قضاء الولي بأن يقول هو وجوب متوجه إلى الولي، وإلا في الميت لا ينتفع به. ثم قال وتحقيق القول في هذا الموضوع أن من مات عليه صوم فقد جعل الله تعالى هذه الحال له سببا في وجوب صوم على وليه، وسماه قضاء لأن سببه التفريط المتقدم والثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميت. ثم قال فإن قيل فما معنى قولهم صام عنه إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب ولا حكم لأجل هذا العمل؟ قلنا معنى ذلك أنه صام وسبب صومه تفريط الميت، ووافقه في هذا المبنى العلامة في المختلف وابن زهرة في الغنية. لكن يرد عليه انه يلزم منه ان لا ثواب للميت، وان الصوم ليس او العبادة مطلقا ليست عن الميت، وهذا يخالف الادلة السابقة، يتنافى مع الادلة السابقة. ماذا قالت صحيحة عمرو بن يزيد؟ قالت نصلي عن الميت، فقال نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان اخيك عنك. وايضا في صحيحة معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله اي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه. وفي رواية علي بن جعفر التي قلنا انها تصلح للتأييد قالت هل يصلح له ان يصلي ويصوم عن بعض موتاه؟ قال نعم، فليصلي على ما احب ويجعل تلك للميت، فهو للميت اذا جعل ذلك له. اذا هذا الرأي، هذا القول للسيد المرتضى مردود، هو وان اجاد في الدفاع عمن فردت به الامامية في مسألة قضاء الولي، لكن دفاعه كان قاصرا، حيث اثبت ان الوجوب على الولي فقط، وان الميت لا يثاب ولا يصله شيء. والحقيقة هذا خلاف الأدلة المتقدمة، خلاف الرواية المتقدمة التي أفادت مشروعية النيابة، وأفادت أن الميت ينتفع، وأفادت أن ذمة الميت تفرغ إن كانت مشغولة بعمل وقد أداه عنه الحي. واضح؟ خلينا نطبق هذا المختار. قال قرأنا وقد ذكر السيد المرتضى في انتصاره ان القضاء على الميت ممن فردت به الإمامية، وانه قد طعن عليهم بقوله تعالى وليس للإنسان الا ما سعى، وبحديث النبي الاكرم اذا مات صلى الله عليه وآله وسلم اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث، حيث لم يذكر فيه الصوم عنه، لكنه قال في جواب ذلك ان الآية انما تقتضي ان لا ثواب للإنسان الا بسعيه، ونحن لا نقول ان الميت يثاب صوم الحي. ثم قال وتحقيق القول في هذا الموضوع ان من مات وعليه صوم فقد جعل الله تعالى هذه الحال له سببا في وجوب صوم على وليه، وسماه قضاء لان سببه التفريط المتقدم والثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميت لا للميت ايضا. وقلت ليس من باب الاستحقاق وانما من باب التفضل. ثم قال فإن قيل فما معنى قولهم صام عنه إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب ولا حكم لأجل هذا العمل؟ قلنا معنى ذلك أنه صام وسبب صومه تفريط الميت، ومن وافقه على ذلك العلامة في المختلف وابن زهرة في الغنية، ويرده أولا ما قال في الجواهر من تواتر النصوص في وصول ثواب ما يفعله الحي عن الميت، وقرأنا هذه النصوص وإن لم تكن متواترة لكنها فيها الكفاية، بل هو من ضروريات مذهب الشيعة، وأنه بذلك تخصص الآية. وثانيا أنه يلزم على ما ذكر الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في رسائل فقهية عدم كون قضاء الولي الصلاة والصوم عن الميت نيابة حقيقة، بل هو واجب أصلي خطب به بسبب فوات العمل عن الميت، وقلنا هذا يتنافى مع الأدلة السابقة. المسألة الثانية
بذلك تخصص الآية
أي
بالروايات
المسألة الثانية المشهور بين الأصحاب، المسألة الثانية في صحة الإجارة عن الميت، والفارق بين هذه المسألة وما بحثناه سابقا من أن الولي يجوز له أن يستأجر غيره للقضاء عن الميت، تلك المسألة كنا نبحث من زاوية أن وجوب القضاء متوجه إلى الولي وبإطلاقه يدل على المباشرة، فكيف يجوز له أن يؤجر غيره للصلاة عنه؟ من تلك الزاوية. هنا نبحث من زاوية أخرى، من زاوية نفس الإجارة، هل الإجارة في هذا المورد، في مورد الصلاة، الإجارة في الصلاة مشمولة لأدلة الوفاء بالعقود أم ليست مشمولة لأدلة الوفاء بالعقود؟ هل مشمولة لقوله تعالى أوفوا بالعقود أم ليست مشمولة؟ هل إجارة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ الزاوية التي نريد أن نبحث فيها هنا في هذه النقطة تختلف عن الزاوية التي بحثناها في النقطة السابقة. والمشهور بين الأصحاب كما عن مستند الشيعة في الجزء السابع صفحة 340 صحة الإجارة عن الميت، بل ادعى في الحدائق في جزء 11 صفحة 45 عدم الخلاف في ذلك إلا من السبزواري في ذخيرة المعاد والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع، ومخالفتهما بدعوى فقدان الدليل على المشروعية، أنه لا يوجد دليل خاص يدل على مشروعية الإجارة على الصلاة، والقياس على الحج لأن الحج اللي فيه الدليل على مشروعية الإجارة لا مجال له بعد كونه موردا خاصا، والإجماع في المسألة مفقودون. قال في الذخيرة: لم أجد تصريحا به في كلام القدماء، ولم يكن ذلك مشهورا بينهم قولا ولا فعلا، وإنما اشتهر بين المتأخرين. والبحث في هذه المسألة يبتني على نتيجة البحث في المسألة السابقة، وهو جواز النيابة عن الغير في العبادة وصحة فعل النائب بحيث يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه. المسألة السابقة توصلنا فيها إلى مشروعية النيابة عن الغير، وأن ذمة المنوب عنه تفرغ إن كانت مشغولة بعمل قد أداه عنه الحي. فبعد البناء على الجواز وصحة النيابة تطوعا واستنابة أو استنابة، لا ينبغي الإشكال في صحة الإجارة أخذا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود من دون حاجة إلى ورود النص الخاص. أوفوا بالعقود تشمل المورد، فإن عمل النائب شأنه شأن سائر الأعمال المباحة الصالحة للوقوع موقع مورد عقد الإجارة، فكما يصح الاستئجار لسائر الأعمال بلا إشكال يصح الاستئجار للنيابة في العبادة أيضا بمناط واحد، وهو الانتراج تحت عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بعد الفراغ عن شرعية النيابة في نفسها للروايات السابقة. المسألة السابقة دلت على جواز النيابة وأن النيابة مشروعة في نفسها، فإذا كانت مشروعة في نفسها فتكون فهي عمل مباح، فتكون مشروعة ومورد لأوفوا بالعقود، تكون مشمولة بقوله تعالى أوفوا بالعقود لأنها كسائر الأعمال المباحة التي يجوز الإجارة عليها. بعد إثبات أن النيابة مشروعة وأنها تفرغ ذمة المنوب عنه إن كانت مشغولة بعمل قد أداه النائب، حينئذ تكون هي كعمل كسائر الأعمال المباحة فتكون مشمولة لقوله تعالى أوفوا بالعقود، ومثلها مثل سائر الأعمال التي يصح الإجارة عليها. نعم، أشكل على ذلك بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أن عموم أوفوا بالعقود ناظر إلى إثبات لزوم العقد الثابت شرعيته في مرحلة سابقة، فلا يصح التمسك به لإثبات أصل المشروعية، أوضح الإشكال. أوفوا بالعقود ناظر إلى إثبات لزوم العقد التي تثبت أنه مشروع في مرتبة سابقة، ولا يصح التمسك بأوفوا بالعقود لإثبات أصل مشروعية عقد. عقد موجود نريد أن نثبت أنه مشروع، لا يصح التمسك بأوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود تثبت لزوم العقد الثابت مشروعيته في مرتبة سابقة. هذا العقد مشروع، هذا العقد مشروع، وأوفوا بالعقود تدل على لزومه، ولا يمكن التمسك بأوفوا بالعقود لإثبات مشروعية أصل مشروعية العقد. وجوابه أن أوفوا بالعقود فيه دلالتان يدل بالمطابقة على لزوم كل عقد وبالالتزام على شرعيته، وكأنه يقول أن كل عقد محكوم بحكمين، اللزوم والشرعية، ما دام لم يدل دليل على عدم مشروعيته. بعبارة أخرى، بين يدي عقد عرفي أريد أن أعرف أنه مشروع أو لا فضلا عن اللزوم، يمكنني التمسك بأوفوا بالعقود لإثبات أصل المشروعية بشرط أن لا يوجد دليل يدل على عدم مشروعيته. فإذا لا أحتاج إلى دليل في مرتبة سابقة على المشروعية، أستطيع التمسك بنفسي أوفوا بالعقود لإثبات المشروعية بشرط أن لا يدل دليل على عدم المشروعية، مثل أحل الله البيع وحرم الربا. الربا المعاملات فيه عقد، لا أستطيع التمسك بأوفوا بالعقود لإثبات مشروعيته، لأنه قد دل الدليل في مرتبة سابقة على عدم مشروعيته. لكن لو أن عقدا لم يدل دليل على عدم مشروعيته، أستطيع التمسك بأوفوا بالعقود لإثبات مشروعيته. عقد عرفي، الآن أي عقد، هاي قاعدة عامة سيادة، أي عقد يصطلح عليه العرف. السؤال هو هل أبحث عن دليل يدل على مشروعيته أو لا، يكفي عدم وجود الدليل على عدم مشروعيته لأتمسك بأوفوا بالعقود؟ يكفي عدم الدليل على عدم مشروعيته لأتمسك بأوفوا بالعقود. فأوفوا بالعقود تدل على حكمين، المشروعية واللزوم لكل عقد عرفي لم يدل دليل على عدم مشروعيته. واضح؟ واضح؟ فعلا هذا الإشكال مردود. الإشكال الثاني أن العبادية تقتضي الإتيان بالعمل بداعي التقرب إلى الله. الصلاة عبادة والصوم عبادة، ويشترط في العبادة قصد القربة، هذا معنى العبادية. ما الفرق بين العبادية والتوصلية؟ أنا ذكرت في سنوات سابقة أن مصطلح التعبد والتوصلي ليس دقيقا، إنما مصطلح العباد والتوصلي هو الدقيق، لأن التعبد يشمل كل ما هو متعبد به من قبل الشارع المقدس، إنما العبادية خصوص العبادية الفرق بينها وبين التوصلية اشتراط قصد القربة في العبادية. هذا الإشكال يقول أن العبادية تقتضي الإتيان بالعمل بداعي بداعي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ينافي الإتيان بالعمل بداعي أخذ الإجرة الذي اقتضاع عقد الإجارة. هذا الذي يصلي يقصد القربة أم يقصد أخذ الإجرة؟ صاحب الإشكال يقول صاحب الإشكال أنه يقصد أخذ الإجرة، وبما أنه يقصد أخذ الإجرة إذن اختلت العبادية، العبادية تقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قصد أخذ الإجرة، فكيف تصح الإجارة على العبادات؟ هذا الإشكال الثاني وهو أهم من الأول. وجوابه أولا وثانيا، أولا أن النائب يأتي بالعمل بقصد القربة دون الأجر. من قال أن النائب يأتي بالعمل بقصد الإجرة؟ شو أنت بقولي؟ الأجرة يأخذها بمجرد العقد سواء أتى بالعمل أو لا، إنما يأتي به خوفا من الله سبحانه وتعالى في التخلف عن مقتضى العقد. بعبارة، الداعي للإنسان للإتيان بالعمل ليس هو أخذ الأجرة، لأن النائب قد استحقها بنظر المؤجر بمجرد العقد، فيمكنه مطالبة المؤجر بذلك ولو لم يتحقق منه العمل خارجا. يستطيع أن يكذب على المؤجر ويقول له قد أتيت بالعمل، فهو لم يأتي بالعمل بقصد الإجراء، إنما يأتي بالعمل بقصد التقرب والخوف من الله سبحانه وتعالى، في أنه لا بد أن يأتي بالعمل لكي يستحق الإجراء فعلا. فليس الإتيان بالعمل بقصد الإجرة، بإمكانه أن يخبر المؤجر كذبا بوقوع الفعل وتحققه منه، إنما الداعي هو قصد الأمر النفسي المتعلق بالعبادة بعنوان النيابة متقربة لله سبحانه وتعالى.
هو يخاف من الله في قبال الاموال اللي اكتسبها.
جيد، فاذا ادى العمل تقربا لله سبحانه وتعالى.
مو ضميمه
ادى العمل ابدا، مو ضميمه، ادى العمل تقربا الى الله سبحانه وتعالى. جايك
لم يقصد
الاموال، داعي مترتب على الداعي. جايك في الاشكال الثاني، داعي مترتب على الداعي. انا سؤال هو لا قاصد أخذ الأموال فقط وليس الخوف من الله سبحانه وتعالى، بإمكانه أن يكذب ويأخذ الأموال، فإذا لماذا صلى؟ خوف من الله صلى،
من الله لأنه أخذ الأموال.
جيد، فإذا الفعل جاء بقصد التقرب إلى الله، الصلاة جاءت بقصد التقرب إلى الله، الصلاة جاءت. نعم، هناك داع على الداعي، ليش ما بدي أسبق نفسي؟ الآن سؤال أنت، هذا بس الأوحد الذي يصلي لله سبحانه وتعالى لأنه يستحق، نصلي صلاة الليل لأجل الرزق نتقرب إلى الله، هذا ما يقال، هذا الداعي على الداعي، سيأتي إن شاء الله في الجواب الثاني إن شاء الله. واضح الفكرة؟ الجواب الأول حاصله أنه يأتي بالفعل ليس لأجل الإجرة، وإن كانت الإجرة في المال الأخير هو يأخذها. لماذا ليس لأجل الإجرة؟ لأنه يستطيع أخذ الإجرة بدون أن يؤدي بالعمل، يستطيع أخذ الإجرة دون أن يؤدي العمل، إذن لماذا جاء بالعمل؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى وتقربا إليه. واضح الفكرة؟ هو يستطيع أن يكذب ويقول حتى لو رآه يصلي لعله يقصد الصلاة لنفسه، حتى لو رآه يصلي لعله ليس قاصدا للقربة، يستطيع أن يكذب ويقول قد أتيت بالعمل. إذن الإتيان بالعمل ليس الغرض منه الحصول على الأجرة، الحصول على الأجرة يحصل عليها ويستحقها بنظر المؤجر بمجرد العقد، فإذا الداعي للإتيان بالصلاة هو الخوف من الله سبحانه وتعالى وليس الحصول على الأجرة. هذا أولا. طبعا هذا الإشكال يقول الشيخ المصنف، أنت إذا كان وجيها فهو وجيه في باب الجعالة حيث لا يملك العامل الإجرة إلا بالعمل دون مثل الإجارة. الإجارة يستحق الأجير الإجرة بمجرد العقد، الجعالة لا يستحقها إلا بعد الإتيان بالعمل. لكن كلامنا يقول الشيخ المطنف في مشروعية الإجارة. السيد الخوي يرد على ذلك يقول بل حتى في الجعالة لا يصلي النائب لأجل الحصول على الجعالة، لأن بإمكانه أن يخبر كذبا بأنه قد أدى العمل وانتهى العمل، بل بإمكانه أن يري الجاعل أنه يصلي ويقصد الصلاة لنفسه، بل بإمكانه أن يصلي بدون التقرب لله سبحانه وتعالى. حتى في الجعالة لا يتأتى هذا الإشكال.
الشيخ
ملك
دائما
يقول اخو يعني بس خليك من يقول السيد الخوي حتى لو شهد يصلي لجواز لا يكون قاصدا للقربة او كان قد قصدها عن نفسه لا عن الميت، فبالجعالة ايضا العامل وان كان لا يستحق الجعل ولا يملكه الا بعد تسليم العمل، الا ان الذي يدعوه للاتيان بالعبادة على وجهها والخوف من الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون تصرفه في المجعول له أكل المال بالباطل. أيوة. ليش يخوف بالعقول؟ ليش يخوف بالعقول؟ حتى لا فيجب العبادة شنو يتقرب لله سبحانه وتعالى. لا لو كان الغرض الإجراء يقول أنت أديت العبادة أديت الصلاة وأعطني الأجر، إذن ما دام يصلي فإذن هو قاصد التقرب لله سبحانه وتعالى. نعم صلاته قربة الله تعالى لأجل شيء، جاي الجواب الثاني شنو؟
هو
الإجراء طلع عمل معمل، هي عمل، والعمل مشروط،
هذا
العمل مشروط بالدين، فهو هذا أخذ أموال في اعتبار هذا العمل، وهذا العمل ما يصح إلا أن
يصل بالدين، خلص واحد صح الإجارة الصلاة.
المستشكل
ايش
يقول؟ المستشكل يقول هذا يصلي لأجل الإجرة،
لا هذا صحيح لأجل الإجرة ولكن العمل هو الصلاة مشروط بالدين.
اي جيد هو هذا كلامنا، هذا كلام ثاني، هذا صار ثاني الكلامنا. الصلاة مشروطة بالنية، يا نية نية القربة. يقول لا هو ما جاي بقربة، المستشكل يقول ما جاي بقربة، جاي لأجل الإجارة، لأجل أن يحصل على الإجرة. نقول له لا ما يحصل على الإجرة، صحيح صحيح لأجل أن يحصل على الإجرة. يا أخي ما جيبها بنية، لو كانت أنا جايب فقط الإجرة ليش أجيبها بنية؟ ما أجيبها أصلا، أقول جيبتها. إذن جابها بنية، إذن مو قصد الإجرة من جابها، جابها بنية، بنية التقرب لله سبحانه وتعالى. القصد الأخير النهائي الإجرة، هسه راح يجينا بجواب الثاني يتضح أكثر. وثانيا في الجواب على هذا الإشكال، ان قصد الاجرة من قبيل الداعي الى الداعي، هذا يتضح اكثر بعد. فالداعي الى الاتيان بذات العمل هو التقرب، والداعي الى التقرب هو اخذ الاجرة. هذا نفس كلامكم جناب الشيخ، فان الاجرة ليس بنفسه، فاخذ الاجرة ليس بنفسه الداعي الى الاتيان بذات العمل، بل هو داع الى الداعي. وبعبارة أخرى أن المؤمن حينما يقصد التقرب بأي عبادة من العبادات لابد من داع إلى قصد التقرب، وهو أما التخلص من النار أو الخوف أو الرغبة في الجنة أو الحصول على منفعة دنيوية كما في صلاة الليل التي تفيد الروايات انه يرزق الانسان، احيانا الانسان يصلي صلاة الليل لاجل ان يرزق، لكن هو تقرب الى الله بها، والداعي المترتب على هذا الداعي هو الرزق، مثل صلاة الاستسقاء، مثل صلاة جعفر. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: ألا أحد من الناس فقط هو الذي يصلي لله لأنه أهل للعبادة، وأغلب الناس تصلي لأجل داع، تتقرب إلى الله بالصلاة لأجل داع. هذا الداعي قد يكون منفعة أخروية وقد يكون منفعة دنيوية. المنفعة الأخروية مثل التخلص من النار والرغبة في الجنة، والمنفعة الدنيوية مثل صلاة الحاجة، صلاة الاستسقاء، صلاة الليل، وأيضا من ذلك الحصول على الأجرة. فالحصول على الأجرة داعي على الداعي، الداعي هو التقرب إلى الله، والداعي للتقرب هو الحصول على الأجرة. ثم يقول الشيخ المصنف: ولعل هذين الجوابين أولى مما أجاب به الشيخ النراقي في المستند. الشيخ النراقي جاوب المستند عن هذا الإشكال، قال: إن القرب إنما تعتبر في صلاة المستأجر عنه دون صلاة الأجير. يقول الشيخ المصنف: هذا الجواب ليس بتام. لماذا؟ لأن الأمر النيابي عبادة أيضا بعد فرض تعلقه بما هو عبادة، وكل عبادة يعتبر فيها قصد التقرب. لماذا لا يقصد، لا يشترط قصد التقرب بصلاة المستأجر؟ لماذا يشترط قصد التقرب في صلاة المستأجر عنه ولا يشترط في قصد في صلاة المستأجر؟ هي عبادة لتعلقها بالأمر النيابي، لتعلقه بأمر عبادي أيضا يشترط فيه قصد القربة. لذلك هذا الجواب، الجوابان اللذان ذكرناهما أولى من هذا الجواب. وجه الأولوية أن الأمر النيابي عبادة أيضا لتعلقه بأمر عبادي ويشترط فيه قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يشترط في صلاة المستأجر عنه.
شيخ نرقه يثبت أنه على السلام،
ها؟ يعتبرون ما تدخل في البحث، يعتبرون الأمر النيابي أمر توصلي وليس عبادي، لأنه إجابة. خلنا نطبق الأمر. بقى إشكال ثالث يأتي إن شاء الله، خلنا نطبق لهذا المقدار. قال: المسألة الثانية، صحة الإجارة عن الميت. المشهور بين الأصحاب صحة الإجارة الصلاة عن الميت، بل قد يدعى عدم الخلاف في ذلك كما ادعى صاحب الحدائق، إلا من السفزواري في ذخيرة المعاد وفيض الكاشاني في المفاتيح، هاي من عند الأباصط، ومخالفتهما لفقدان الدليل الخاص على الشرعية، والقياس على الحج لا مجال له بعد كونه موردا خاصا، والإجماع في المسألة مفقودون. قال: في الذخيرة لم أجد تصريحا به في كلام القدماء، ولم يكن ذلك مشهورا بينهم قولا ولا فعلا، وإنما اشتهر بين المتأخرين هذا، ولكن يمكن توجيه الشرعية بما ذكره غير واحد من الأعلام من أننا لا نحتاج إلى نص خاص ويفينا عموم موقوف العقود بعد الفراغ عن شرعية النيابة في نفسها للرواية السابقة المدعى تواترها، ولا نحتاج إلى التواتر، وإن دعا صاحب جواهر التواتر لا نحتاج إلى التواتر. وبكلمة أخرى، كما أن كل عمل من الأعمال المباحة تصح الإجارة عليه تمسكا بالعموم المتقدم بلا حاجة إلى نص خاص أو إجماع في خصوصه، فكذلك المقام. ودعوى أن العموم ناظر إلى إثبات لزوم العقد، هذا إشكال أول يعني حسب السياق، ناظر إلى إثبات لزوم العقد الثابت شرعيته في مرحلة سابقة، فلا يمكن التمسك به لإثبات أصل المشروعية مدفوعة بأن العموم المذكور يدل بالمطابقة على لزوم كل عقد وبالالتزام على شرعيته، وكأنه يقول أن كل عقد محكوم بحكمين: اللزوم والشرعية. طبعا العبارة ناقصة، بشرط أن لا يدل دليل على عدم المشروعية. وتقييده بماذا كانت الشرعية قد ثبتت في مرحلة سابقة أمر يحتاج إلى دليل بعدما كان مقتضى الإطلاق عدمه. مقتضى الإطلاق من يطلق إطلاق وفوء العقود. نعم هناك إشكالان آخران في صحة الإجارة على العبادات. أحدهما هذا الإشكال الثاني تعبيرنا صياغتنا الإشكال الثاني عدم تأتي قصد القرب من الأجير للمنافاة بينه وبين قصد الإجراء، ويرده أولا أنه يأتي بالعمل بقصد القرب دون الإجراء، فأن الإجراء قد استحقها بمجرد العقد سواء أتى بالعمل أو لا أم لا. مو استحقها، استحقها بنظر المؤجر، يعني يأخذها تعبير الأدق يأخذها بمجرد العقد. استحقاقها فعلا يستحقها إذا يصير أكل المال بالباطل إذا لم يؤدنه، وإنما يأتي به خوفا من الله سبحانه في التخلف عن مقتضى العقد لا ليستحق الإجر بذلك. نعم ما ذكر إذا كان وجيها فهو وجيه في باب الجعالة، حيث لا يملك العامل الإجر إلا بالعمل دون مثل الإجارة، وقلنا ليس وجيه حتى في باب الجعالة. وثانيا أن قصد الإجر من قبيل الداعي للداعي الذي ذكره غير واحد من الأعلام، فالداعي للإتيان بذات العمل هو التقرب، والداعي للتقرب أخذ الإجراء، فأخذ الإجراء ليس بنفسه الداعي إلى الإتيان بذات العمل، بل هو داع إلى الداعي. وبكلمة أخرى أن المؤمن حينما يقصد التقرب بأي عبادة من العبادات لا بد من داع إلى قصد التقرب، وهو إما التخلص من النار أو الرغبة في الجنة أو قضاء حاجة خاصة كما في أداء صلاة جعفر ونحوها مثل صلاة الحاجة صلاة الاستسقاء. وقد يكون أحيانا قصد الإجراء وهذا القدر من قصد القربة كاف جزما في صحة العبادة، وإلا كان تشريع الحج الاستجاري والصلوات الخاصة لقضاء الحوائج لغوا، لأن إحنا عندنا حج استجاري ثابت بالدليل الخاص، ثابت بالدليل الخاص، فإذا الدليل خاص مورد خاص قالوا ذولاك، قالوا صاحب الذخيرة صاحب الفاتحة قالوا مورد خاص لا يعمم لمطلق العبادة في الحج، في الحج فنقول إذا كان الداعي للإجراء فيكون له، إذا كان قصد النائب الإجراء فما جاء تقربا الله سبحانه وتعالى فيكون له لا معنى له. بما أنه هناك أيضا ماذا تقولون؟ تقولون هو لا يقصد الإجراء، الإشكال يأتي هناك، هو لا يقصد الإجراء، يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإجراء الداعي إلى الداعي، فكما يأتي هذا الكلام هناك يأتي هنا. ثانيهما هذا ثالث الإشكالات، ولعل هذين الجوابين عن الإشكال أولى مما أجاب به الشيخ النراقي من أن القربة إنما تعتبر في صلاة المستأجر عنه دون صلاة الأجير. وجه الأولوية شنو؟ أن عمل النيابي عبادة يشترط فيها قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أيضا، وليس فقط في عمل المستأجر عنه يشترط قصد التقرب. فهذا الجواب هذان الجوابان أولى من جواب المولى النراقي في المستند. ثالث الإشكالات يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد. لا مو جواب مردود، لأنه لا مو مبنى، مو مبنى، لا مو بنائية، مو مبنائية، لأنه يرى أنه لا يشترط قصد التقرب مو شيء. ليش لا يشترط الرد على مبنائي؟ ليش؟ لا أولى باعتبار يقول هذا المبنى واقف الآن لأنه قصد القربة مشترط في العمل النيابي أيضا لوضوح ذلك.
الشيخ أولا مثلا ثبتنا أنه مسألة الإجارة بقاعدة الحكم.